أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد المعتم: نعم، لو اعتقد البايع والمشتري بقاء مدة الإجارة وأن العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا، فتبين أن المدة منقضية، فهل منفعة تلك المدة للبايع حيث أنه كأنه شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا، قول المشتري لأنها تابعة للعين ما لم تفرز بالنقل إلى الغير أو بالاستثناء، والمفروض عدمهما وجهان، والأقوى الثاني. نعم، لو شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدة كان لما ذكر وجه. بعد أن تحدث في الفصل السابق عن أن البيع للعين المستأجرة لا يتنافى مع الإجارة وتنتقل العين مسلوبة المنفعة إلى المشتري، وأنه إذا فسخ المستأجر المدة الباقية من الإجارة انتقلت تلك المنفعة إلى البايع لا إلى المشتري، تعرض لفرض لمسألة أخرى من تشقيقات نفس المسألة، وهي إذا فرض أن هذا البايع والمشتري كانا يتصوران أن العين الدار مثلا الذي باعها صاحبها كان يتصور، وكذلك المشتري، أن هناك مدة نصف سنة مثلا أو سنة أخرى باقية من الإجارة، فباع المالك الدار بما هي هكذا، واشتراها المشتري أيضا كذلك، ثم انكشف أن تلك المدة منقضية، وكانا مشتبهين في ذلك في تصور بقاء مدتين، أو كان أصل الإجارة غير موجودين، لا فرق من هذه الناحية، أن الإجارة كانت والمدة منقضية، كانا مشتبهين في المدة، أو أنه لم تكن إجارة أصلا. هنا ما هو الحكم؟ هل يحكم بأن الدار بتمام منافعها منذ البداية ملك للمشتري، أو يحكم بأن الدار للمشتري مسلوبة المنفعة في تلك المدة التي كانا يتصوران أن الدار في تلك المدة منفعتها لمستأجر لشخص ثالث لا للبايع؟ لا إشكال، يقول وجهان ثم يقوي الوجه الثاني، وهو أن يكون الدار بتمام المنافع للمشتري لا للبايع، يعني يقوي هذا الوجه الذي هو الوجه الثاني في المتن. لا إشكال في أن البايع إذا اشترط أن تكون منافع العين مدة معينة له، انتقلت العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في تلك المدة، بمعنى أنه لا يشترط في انتقال العين مسلوبة المنفعة إلى المشتري أن تكون تلك المدة مملوكة لشخص ثالث بغير الإجارة وبغير وجود الشخص الثالث، أيضا يمكن أن يكون هناك استثناء لمقدار من منافع المبيع، بأن يقول مالك الدار المشتري أبيعك هذه الدار، لكن مشروطا بأن يكون حق السكنى فيه إلى سنة مثلا لي، أو أن تكون منفعة السكنى فيه إلى سنة من حقي، فينقل إلى المشتري ويبيع إلى المشتري الدار مسلوبة المنفعة تلك المدة التي استثناها، فإن هذا ثابت على مقتضى القاعدة، لأنه تقدم أن المالك للعين مالك لمنافع العين تبعا، وكما يمكنه أن يملك العين مستقلا، يملك المنافع مستقلة بالإيجار للغير، ويمكنه أن يملك العين من دون المنفعة، يمكنه أيضا أن يستثني مقدارا من تلك المنافع لنفسه ويملك العين مع باقي المنافع. مقتضى تعدد المال، المنفعة مال والعين أيضا مال، مقتضى كون المالك وليا ومالكا لكل المالين وله حق التصرف فيهما معا، فله لا محالة أن يستثني في مقام البيع والتصرف في العين بالتصرف الناقل أن يستثني مقدارا من تلك المنافع وينقل العين مسلوبة المنفعة إلى الغير مع بقاء تلك المنافع له، لا للمستأجر، لا لشخص ثالث. إذن فالتفكيك في النقل كما يمكن بلحاظ شخصين يمكن بلحاظ شخص واحد أيضا، كما يمكن أن ينقل المنافع مدة للمستأجر ثم ينقل العين مسلوبة المنفعة للمشتري، فذلك يمكن من أول الأمر أن ينقل العين مسلوبة المنفعة تلك المدة للمشتري ويبقي تلك المنفعة في تلك المدة لنفسه، ويكون هذا صحيحا تاما على القاعدة من دون إشكال. حاله حال استثناء أجزاء من المبيع، فيما إذا لم يرد أن يبيع تمام الدار، أراد أن يبيع مثلا نصف الدار، قال بعتك نصف الدار، كذلك هنا يستطيع أن يستثني مقدارا من منافع الدار، وهذا لا إشكال فيه، واضح. إنما البحث والإشكال في موردين آخرين وقع البحث فيهما. المورد الأول وهذان الموردان تعرض لهما الماتن في هذا المقطع من الكلام. المورد الأول فيما إذا اشترط هذا المطلب، اشترط أن يكون تلك المدة غير منتقلة بالشراء إلى المشتري لا لنفسه، بل بتصور أن المنفعة في تلك المدة من حق المستأجر. المالك تصور أن هناك أن في تلك المدة لا تزال مدة للمستأجر، وأن المنفعة في تلك المدة بعد باقية على ملك المستأجر ومن حقه، من هنا اشترط على المشتري، قال هذه الدار أبيعها عليك، لكن هذه المدة بشرط أن تكون هذه المدة تحت يد المستأجر، إلا أن اشتراطه ذلك كان ناشئا من تخيل واعتقاد أن الإيجار موجود ومدته باقية، ثم بعد أن باع بهذا الشرط انكشف الخلاف، معنى انكشف أن تلك المدة لم تكن باقية للمستأجر، أو أن الإيجار لم يكن تاما أصلا، لم يكن إيجار صحيح. هنا وقع البحث في أنه هل تكون هذه المدة التي اشترطها البايع على المشتري، يعني اشترط عدم انتقالها إلى المشتري بتصور كونها ملكا للثالث للمستأجر، هل هذا يوجب أن يبقى تلك المدة ملكا لنفس البايع، أو يوجب أو لا يوجب ذلك؟ بل هنا يقول رغم أنه اشترط، مع ذلك هذه المدة تتبع العين وتكون مملوكة للمشتري، لأنه إنما استثناها بتصوري وباعتقاد أنها للثالث، فلان ظهر أنه ليس للثالث، لم يستثنها لنفسه، استثناها للثالث، وبان أن هذا الاعتقاد كان خلاف الواقع، لم يكن للثالث حق في هذا المال. إذن فيتبع العين فيكون حقا تابعا، ملكيتها تابعة لملكية العين وهو المشتري. هذا مورد. المورد الثاني ما إذا لم نفس المورد الأول، لكن من دون فرض الشرط أصلا، مجرد الاعتقاد وبناء الطرفين على هذا العاقل البايع والمشتري، لم يشترط المشتري على البايع على المشتري أن هذه المدة تكون خارجة عن المبيع، وإنما كان يعتقدان ذلك وبني العقد على هذا الاعتقاد، على اعتقاد أن هذا هذه الدار مثلا سكناها لمدة سنتين للشخص الثالث المستأجر، ثم بعد ذلك بان خلافه وانكشف أنه لم يكن هناك حق. في المورد الثاني لا يوجد اشتراط، لكن يوجد اعتقاد وبناء منهما أن هذه العين المملوكة للبايع مملوكة للبايع بلا تلك المدة من المنفعة، مسلوبة من تلك المدة من المنفعة، تلك المدة منها من منافعها مملوكة للشخص الثالث، بخلاف المورد الأول، فإنه في المورد الأول زائدا على هذا البناء كان يوجد شرطا. السيد الماتين فصل بين الصورتين، حكم في الصورة الأولى من هاتين الصورتين اللتين ذكرناهما بأنه يرجع هذه المنفعة تكون للبايع لا للمشتري، وفي الصورة الثانية من الصورتين اللتين ذكرناهما حكم بأن تلك المنفعة تعود إلى المشتري لا إلى البايع. طبعا في المد الصورتان متعاكستان، هكذا ذكر. قال لو اعتقد، أولا ذكر الصورة الثانية ثم ذكر الصورة الأولى، لو اعتقد البايع والمشتري بقاء مدة الإجارة وأن العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا، وتبين أن المدة منقضية من دون شرط مجرد البناء على ذلك، فهل منفعة تلك المدة، هي الصورة الثانية في الواقع، فهل منفعة تلك المدة للبايع حيث أنه كأنه شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا، أو للمشتري لأنها تابعة للعين ما لم تفرز بالنقل إلى الغير أو بالاستثناء؟ يستدل يقول أقواهم أو الأقوى الثاني أن يكون للمشتري، يستدل عليه بهذا التعليل، يقول لأنه هنا إنما تكون المنافع باقية على ملك المالك البايع، والعين منتقلة إلى الغير مسلوبة المنفعة، فيما إذا خرجت تلك المنافع عن المعاملة، إما باعتبار كونها مملوكة لغير هذا المالك بعقد سابق كالإجارة، أو لأنها بالشرط استثناها المشتري البايع، استثنى تلك المنفعة حينما لم يكن هناك استثناء من قبل البايع المالك، والعقد الذي كان قد تصوره سببا للملكية شخص ثالث كان خلاف الواقع، إذن لم تفرز هذه المنفعة عن العين في الملكية لا بالسبب الناقل السابق وهو الإيجار، ولا بالاستثناء من قبل المالك بالشرط، مجرد اعتقاد أن هذه المنفعة للغير، وهذا لا يمنع من تأثير قانون التبعية الذي يقول هذا القانون أن من ملك العين لشخصين تمام منافع تلك العين سوف تنتقل إلى ذلك الشخص بالتبع. هنا تلك هذا القانون يعمل ما دام لم يكن هناك إفراز للمتبوع عن التابع للتابع عن المتبوع. ما لم يفرز التابع عن المتبوع إما بسبب ناقل أو باستثناء في ضمن العاق قانون التبعية يحكم. وهنا لا يوجد شيء من هذا القبيل. الناقل والعاق المفروض أنه الذي تخيلاه المفروض أنه غير موجود منتهي ومنقضي. الاستثناء والشاف المفروض أيضا أنه غير موجود، لم يشترط البائع ذلك الآن. إذن فهنا مقتضى القاعدة أن هذه المنفعة بقانون التبعية ينتقل من المشتري من البائع إلى المشتري لا محالة. ومن هنا قوى الوجه الثاني، قال والأقوى الثاني، ثم تعرض للصورة الأولى. نعم لو شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدة كان لما ذكر وجه. لو اشترط ذلك لم يكتفي بمجرد الاعتقاد، بل زائدا على ذلك اشترط، قال هذه الدار أنقلها إليك مسلوبة المنفعة مدة سنتين بتصور أن هذه المدة للغير، أبيعها لك مسلوبة المنفعة في هذه المدة في هذا المقدار من المدة. هنا يكون مثل هذا الشرط مؤثرا ونافذا في تحقق الاستثناء، لأن هذا بحسب الحقيقة بحكم الاستثناء، فأنه استثنى وقال أنقل لك العين مسلوبة المنفعة في هذه المدة، فقد أفرز هذا المقدار من المنفعة بالاستثناء. وقانون التبعية قلنا أن قانون التبعية كما ينخرم قانون التبعية في الملكية بين المنافع والعين كما ينخرم بوجود سبب آخر أسباق لملكية المنفعة لثالث وهو الإيجاد، كذلك ينخرم بالاستثناء من قبل نفس البائع المالك كما قلنا في البداية أنه لا إشكال في أن البائع أيضا يمكن أن يستثني ملكية المنفعة عن العين ويبقيها لنفسه في مدة. لا يشترط في نقض قانون التبعية أن يكون هناك عقد سابق، الاستثناء من المالك أيضا يكفي في تحقق في انخرام قانون التبعية، وهنا بهذا الشرط يكون هذا الاستثناء متحققا. إذن ففصل السيد الماتين، ألحق الصورة الثانية في الماتن الصورة الأولى عندنا بذاك المورد الذي قلنا لا إشكال فيه، وهو ما إذا استثنى ابتداء البائع مقدارا من المنفعة لنفسه. قل هذا استثناء الداعي هناك يكون لنفسه، هنا بتصور أنه لثالث، هذا مثلا من تعدد الداعي الذي لا يغير من واقع المعاملة والاستثناء شيئا والإنشاء شيئا. وبين الصورة الأولى في المات التي هي الصورة الثانية عندنا، وهي ما إذا لم يكن اشتراط وإنما مجرد اعتقاد بأن هذه المدة باقية للشخص الثالث فباعه مع هذا البناء من دون أن يكون هناك اشتراط. كلمات الفقهاء في هذه المسألة أيضا مختلفة، ولذلك في هذه المسألة توجد أقوال ثلاثة لعله أكثر أيضا. قول، هذا القول الذي ذكره الماتن من التفصيل بين الصورتين، والحكم في الصورة الأولى الموجودة في الماتن لأنها المنفعة ترجع للمشتري حيث لا اشتراط، وفي الصورة الثانية إلى البائع حيث يوجد اشتراط. هذا قول. في قبال ذلك يوجد قول آخر اختاره بعض المحلقين على العروة قبيل المرزى النائين قدس سره، وجملة من الأعلام تابعوه أيضا أنه حتى في الصورة الثانية في المد الصورة الثانية ملحقة بالصورة الأولى، القول الثاني يسوي بين الصورتين في الحكم، وأنه في كلتا الصورتين تكون المنفعة راجعة إلى المشتري بقانون التبعية. أما في الصورة الأولى لأن الماتن أيضا يقول به في الصورة، لذلك علقوا على الصورة الثانية في المال حينما قال نعم لو شرط كونها مسلوبة المنفعات إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدة كان لما ذكر وجه، أي إذا اشترط أن تكون العين تلك المقدار من المدة من منافع العين خارجة مثلا عن البيع باقية للشخص الثالث المستأجر باعتقاد أنه له، كان لما ذكر وجه، أي حينما يستبين الخلاف ويتبين الخلاف تكون تلك المنفعة باقية للمالك لا للمشتري، لأنه بالشرط أفرز. علقوا هنا قال لا، هذا الشرط علق المرزا قال أن هذا الشرط لا يكون مؤثرا، لأن هذا الشرط في حكم التوصيف، هذا نظير أن يقول أبيعك هذا العبد على أن يكون مثلا أبيعك هذا العبد على أن لا يكون كاتبا يكون بسواد، لأن قيمة العبد البسواد أقل من العبد الذي يكون كاتبا، ثم بعد أن يبيعه ينكشف أنه لهذا باعه بقيمة أقل، ينكشف أن هذا لا يكون بسواد يكون كاتبا. هنا ماذا يكون؟ لا يقال ببطلان البيع، وإنما يقال بأنه البيع صحيح، لأن العين مبيعة، الأوصاف تابعة للعين ومؤثرة وحيثيات تعليلية لمنافع لمالية العين، إذن فالبيع تام، خروج العبد كاتبا بعد أن باعه المالك على أساس أنه ليس كاتبا بالقيمة الأقل غاية ما يمكن أن يؤثر، أن يجعل للبائع خيار الفسخ، حق الفسخ مثلا باعتباره مغبونا أو باعتبار تخلف الوصف الذي يكون مفيدا مؤثرا في المالية، تخلف الوصف قد يكون بصالح يعني بضرر المشتري قد يكون بضرر البائع، هنا بضرر البائع كما أن تخلف الوصف بضرر المشتري يكون له الخيار، تخلف الوصف بضرر البائع أيضا يكون للبائع خيار، لكن البيع صحيح، يكون البيع تاما ويكون ذاك الإنسان مالك لهذا العبد بالمالية الزائدة الموجودة فيها أيضا، هذا من قبيل تخلف الوصف. فحينما يقول أبيعك هذا مسلوبة المنفعة مدة السنة، كأنه قال هذه وصفها بهذا الوصف أبيعها، ثم ينكشف أن هذا الوصف غير موجود، ينكشف بعد البيع أن وصف انسلاب المنفعة وتملك المستأجر لمنفعة الدار سنة، هذا الوصف يتبين أنه لم يكن كما تصوره البائع وذكره في شرطه، والشرط لا يضيف شيئا أكثر من الوصف مذكور في المبيع، يؤكد خصوصية في المبيع أن هذا المبيع مبيع بهذا الوصف، بوصف أن منفعتها مدة سنة أو كذا مقدار يكون لذلك الشخص الثالث، ثم ينكشف أنه ليس هكذا، البيع تام والمال قانون التبعية أيضا حاكمة هنا بأن كل الحيثيات والشؤون الراجعة للعين ترجع تكون منتقلة قهرا إلى المشتري، قاية الأمر يكون البائع له حق الفسخ مثلا هنا لأنه مغبون وسوف يتعرض له المال. إذن فألحق الصورة الثانية بالصورة الأولى من حيث أن المنفعة في تلك المدة أيضا بقانون التبعية تكون تابعة للعين وتكون للمشتري لا للبائع، هذا قول الذي جعل في كلا الصورتين البيع تاما وصحيحا من دون أن يكون هناك والملكية تابعة، ملكية المنفعة في تلك المدة تابعة للعين، وقالت أن التبعية محكمة، وقالت الأم يكون البايع مثلا حق الفسخ والخيار، ولعله في الصورتين أيضا يقال بحق الفسخ والخيار، وسوف يتعرض له المال. قول ثالث هنا عكس هذا القول، سوى أيضا بين الصورتين، بين الصورة الثانية والصورة الأولى، لكن بالعكس، بأن ألحق الأولى بالثانية لا الثانية بالأولى، وأنه حتى فيما إذا لم يكن هناك اشتراط وكان العقد مجرد العقد مبني على اعتقاد الشخصين العاقد والبايع والمشتري أن العين مد من منافعها ملك للشخص الثالث، في هذا الفرض من دون اشتراط أيضا لا يكون تلك المنافع راجعة إلى المشتري، بل تكون راجعة إلى البايع. بين في وجه ذلك أن انتقال تلك المنفعة إلى المشتري يحتاج إلى أن يكون هذا مقصودا في إنشاء البيع. إذا كان إنشاء البيع والنقل الإنشائي الذي قصده البايع نقلا للعين مسلوبة المنفعة، ولو كان بتصور أن تلك المنفعة ملكا للغير تصورا خاطئا اشتباها، لكن على كل حال هذا العاقد لم البايع لم ينشئ من نقل العين بمنافعها الفعلية من بمنافعها من هذا اليوم إلى المشتري، وإنما أنشأ وقصد بيعها بالمنافع التي تأتي بعد 6 أشهر مثلا للمشتري. إذن فيكون انتقال هذه المنافع إلى المشتري من منافع العين هذا خارجا عن مقصوده الإنشائي، فإذا كان خارجا عن مقصوده الإنشائي فلا ينتقل إليه، والنقل يحتاج إلى ناقل، والناقل هنا إنما هو العقد، فإذا لم يشمله العقد لا يكون هناك حينئذ انتقالون. فالانتقال إلى المشتري يحتاج إلى إنشاء، لا أن الانتقال إلى المشتري يكون طبق الأصل، الانتقال إلى المشتري يكون بحاجة إلى إنشاء بحسب الحقيقة، ولو إنشاء تبعي ضمني ضمن إنشاء نقل العين. فإذا لم يكن هذا الإنشاء موجودا، بل كان الإنشاء بتصور أنه المنشأ إنما هو نقل العين مع المنافع غير هذه المدة، ولو خطأ بخطأ عرض على هذا المنشي والعاقد والمتعاقدين، وهو تصورهما أن الإيجار بعد باق كذا مدة منه، مع ذلك يكفي هذا في أن لا يكون المقدار الذي شمله التصرف الناقل وهو البيع إنما هو مقدار سائر المنافع لا هذه المنفعة. إذن فلا ينتقل إلى المشتري إلا المنافع التي كانت مثلا ملحوظة حين الإنشاء، أو على الأقل لم يكن يعتقد خلافها حين الإنشاء، لو كان يعتقد أن هذه خارجة عنها وأنشأ بلحاظ الباقي حينئذ، حتى لو كانت ذلك الاعتقاد جهلا مركبا وانكشف خلافه يبقى على ملك مالكه، لا على ملك، لا يرجع إلى ملك هذا المشتري، لا يدخل في ملك هذا المشتري، لأن الانتقال بحاجة إلى إنشاء، وهنا لا يوجد إنشاء بلحاظ هذا المقدار من المنافع. ومن هنا بهذا البيان عكس هذا أصحاب هذا القول، جعلوا الحالة الأولى في الصورة الأولى في كلام الماتن ملحقة بالصورة الثانية. هذه أقوال ثلاثة، فقول الوسط هو قول الماتن الذي يفصل بين الصورتين، فقول بالانتقال في الصورتين إلى المشتري، وقول بعدم الانتقال في الصورتين إلى المشتري، وكل من الأقوال الثلاثة ذكر تقريب له بالنحو الذي تقدم. ما هو الصحيح من هذه التقريبات يأتي إن شاء الله.